قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وقال الهيثمي في المجمع فيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع. واليقين قرين التوكل، ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته، ولهذا حسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالحق هو اليقين. وقالت رسل الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل له. واختلف فيه هل هو كسبي أو موهبي، فقيل هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي. وقال سهل رحمه الله: اليقين من زيادة الإيمان، ولا ريب أن الإيمان كسبي، والتحقيق أنه كسبي باعتبار أسبابه، موهبي باعتبار نفسه وذاته. وقال ذو النون رحمه الله: اليقين يدعو إلى قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد، والزهد يورث الحكمة، وهي تورث النظر في العواقب. وقال الجنيد رحمه الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، بالعقل عقل عن الله. وقال النهرجوري رحمه الله: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة، والرخاء عنده مصيبة. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، وبيقين الدلالة ما هو فوقه وأن يقيم له مع وثوقه بصدقه الدلالة على ما أخبره به. وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعيني أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، فإن بصري قد يخطئ ويزيغ بخلاف بصره صلى الله عليه وآله وسلم. واليقين يحمل على الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، والعلم يأمر بالتأخر والإحجام، فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: واليقين على ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء وهي متعلق اليقين وأركانه. الأول قبول ما ظهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله، فنتلقاه بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق العبودية. الثاني قبول ما غاب للحق، وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب وتبعثرها ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه. فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا ريب ولا تناس وغفلة عنه، فإنه إن لم يستهلك يقينه أفسده وأضعفه. الثالث الوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله، فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده. وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي، وعلم الأسماء والصفات، والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية عين اليقين، وهو المغني بالاستدراك عن الاستدلال وعن الخبر بالعيان، وخرق الشهود حجاب العلم. الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان، وحق اليقين فوق هذا. وقد مثلت المراتب الثلاث: بمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم يقين، فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذلك حينئذ حق اليقين. قال صاحب المنازل رحمه الله: والمغني بالاستدراك عن الاستدلال، يريد بالاستدراك الإدراك والشهود، يعني أن صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل، فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ قال: الدرجة الثالثة حق اليقين. وعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينه الجنة والنار، وموسى سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة وكلمه تكليما، وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما. نعم، يحصل لنا حق اليقين من مرتبة أخرى، وهي ذوق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها، فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة، فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين. وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء، واليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها. فإذا فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا، وطائرا بعد أن كان سائرا، فتزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق، بل يبقى له كالنفس وكالماء للسمك. وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس، فلا تسرع إلى إنكاره. سيأتي قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينصف من أحال على الذوق، فإنه حوالة على محكوم عليه لا على حاكم. وهل يدل مجرد ذوق الشيء على حكمه؟ وسيأتي قوله رحمه الله: وهل جعل الله ورسوله الأذواق والمواجيد حججا؟ قال رحمه الله: وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته وقعد يأكلها على حاجة وفاقة إليه، فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات، كما في الصحيحين: وألقى التمرات من يده وقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وجعلنا الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.